أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أعلمكم علي. خلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهينا بحمد الله فيما تقدم في المسألة الأولى في حسن البعثة، ثم قال: وشبهة البراهمة باطلة لما تقدم. وضحنا هذا المطلب، من هم البراهمة؟ وذكر المصنف هنا شبهة ذكرناها وأضفنا عليها ثلاث شبهات. ذكرنا نحن تقريبا أربع شبهات البراهمة التي استدل بها على إبطال ضرورة بعثة الأنبياء، وأنا ناقشناها، هذا ما تقدم في البحث السابق. الآن ننتقل إلى المسألة الثانية. قال: في وجوب البعثة. قال: وهي واجبة، يعني البعثة، لاشتمالها على اللطف التكاليف عقلية. مسألة وجوب البعثة، ننقل هنا عبارة لطيفة للشيخ المفيد عليه الرحمة، ومن ثم نشرح المطلب. الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في أوائل المقالات، عنده في كتاب أوائل المقالات، هذا الكتاب المهم للشيخ المفيد، قال: إن العقل لا ينفك عن سمع. يعني العقل في النتيجة لابد أنه يحتاج إلى السامع، إلى الوحي، وأن التكليف لا يصح إلا بالرسل. فحتى التكاليف العقلية كما سيتضح حتى من قول الماتن أو قول أحد الشراح على التجريد، بأنه فيه القبوة والاستعداد، أما أن يكون مشرع أما أن يكون كذا كما قلنا، أو أقل شيء يعتقد العقل بأمور كلية، إما التفاصيل والتشريعات والتقنينات، هذه يحتاج إليها ماذا؟ يحتاج إليها العقل من أو يحتاج العقل إلى الشارع، إلى الواح. من هنا قال: إن العقل لا ينفك عن سمع، وإن التكليف لا يصح إلا بالرسل. واتفقت الإمامية، يقول شيخ المفيد، واتفقت الإمامية على أن العقل يحتاج في علمه ونتائجه إلى السمع. ما يمكن يستغني العقل عن من؟ عن السمع، يعني عن الوحي. وإنه غير منفك عن سمع، ينبه الغافل على كيفية الاستدلال. هذا يقول، هذا طريق من الاستدلال على أنه بعد ماذا؟ أنه لابد في أول التكليف وابتداء في العالم من رسول. وهذا يكشف أن العقل لا يمكن لكونه لا يستغني عن الشارع، يقتضي أن أول موجود على الأرض لابد أن يكون ماذا؟ رسولا، نبيا، متصلا بالسماء. وإلا إذا هو يترك وعقله فقط ما راح يتقدم، وإن كان العقل عظيم، وإن كان عبرت عنه بعض الروايات بأنه النبي الباطل، لكن إدراك للحسن بشكل عام، إدراك للكذا بشكل، أما التفاصيل والتغير التي يحتاجها الإنسان في كماله، يستطيع العقل ماذا أن لا يستطيع العقل أن يدركها. فلا، إذن أول موجود على الأرض لابد أن يكون ماذا؟ نبيا أو رسولا. وإذا تذكرون في أبحاث دروس في العقيدة قديما وكذا، والقرن اللي درسه، هناك الشيخ المصباح اليزدي حفظه الله في الجزء الثاني من دروس في العقيدة في بحث النبوة، هناك يذكر دليل مركب من ثلاث مقدمات، ويأخذ لوازم لهذا الدليل، كان عن ضرورة الأنبياء، ويأخذ لوازم لهذا الدليل. من لوازمه ما هو؟ هو أن يكون أول موجود على الأرض لابد أن يكون نبيا أو رسولا، تصل بالسماء، لكن نعتقد بنبوة آدم عليه السلام هو نبي. من يعتقد أنه ليس نبي هذا مشكلة. حتى اللوازم أدلة عقلية تقتضي ضرورة أن يكون الموجود الأول على وجه الأرض من يكون نبي، وإنه لابد في أول التكليف وابتداء في العالم من رسول، ووافقهم في ذلك أصحاب الحديث. أصحاب الحديث يعني أصحاب الحديث العالم، فيهم أشاعرة، فيهم معتزلة، فيهم شيعة موالية، لأن أهل الحديث يعني مقصود مثلا مدرسة الحديث يعتمدوا على أحاديث. طبعا حتى في مدرسة أهل البيت الأخبارية مثلا، لكن لا يعني مثلا قال الأصول أو كذا أو كذا، لا، لكن في الطابع العام أنهم أهل الحديث فيصير أعم يعني الآن ظاهرا. وافقهم بذلك أصحاب الحديث، إلا أن يقصد مثلا الشيخ المفيد، يقصد فرقة خاصة من الأشاعرة مثلا هم أصحاب الحديث شيء آخر. يقول وافقهم في ووافقهم في ذلك أصحاب الحديث، واجتمعت المعتزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلك، وزعموا، ما هو الخلاف؟ وزعموا أن العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقيف، تعمل ما تتوقف يعني ما تحتاج إلى السمع تعمل، عرفت؟ إلا أن البغداديين، هذا كله كلام شيخ المفيد، إلا أن البغداديين من المعتزلة خاصة يوجبون الرسالة في أول التكليف. يعني نفس المعتزلة تجد كما قلنا سابقا تيار المعتزلة فيه هم أجنحة وفيه عدة فئات وعدة فرق، نفس الأشاعرة فيهم عدة فرق، تذكر بعض يتوافقون ويختلفون وإلى غير ذلك. إلا أن البغداديين من المعتزلة خاصة يوجبون الرسالة في أول التكليف ويخالفون الإمامين في علتهم، يعني يتفقون مع المعتزلة البغداد، اتفقوا على الإمام بأن لابد أن يكون أول من، أول موجود على الأرض أن يكون نبيا. نعم يختلفوا التعليل يعني في الدليل، ما هو الدليل على ذلك؟ الإمامية عندهم دليل، المعتزلة عندهم دليل، معتزلة بغداد، ويثبتون عللا يصححها الإمامية يضيفونها إلى علته كما وصفنا عن حسن البعثة. أو مثلا أقول هذا الشارح سيد هاشم الطهراني رحمه الله في شرح على التجريد صفحة 658 يقول أقول الحق مع المفيد رحمه الله، وإن خالفه أقوام حتى بعض الإمامين بظاهر كلامهم، يعني بعض علمائنا يظهر من كأنهم يخالفون الشيخ المفيد، لكن يقول أنا الحق أرى مع الشيخ المفيد. لماذا؟ لأن العقل البشري له مقام القبول والاستعداد، فلا بد له في مقام الحكم والاستدلال من تنبيه وإفاضة من العالين، يعني من المجردات العالية، أقول الأولى من الملائكة المرتبطة بالله كذا مقصود، ولو قبل هذه النشأة، ترد كان في عالم الذر الله أودع فيه جملة الحقائق حتى معرفة الله حتى تنبيه. وأما الأشاعرة فيعزلون العقل بالكلية على أصله، فهذا بعد التطرف أنه العقل لا دور له والعقل معطل كما رأي جملة من الأشاعرة، هم ليس كلهم بعد بعض الفرق تختلف. أي هذا خب كلام غير تام، لا أفراط ولا تفريط، لا إلغاء العقل مطلقا كما بعض الأشاعرة، ولا إعطاء العقل كل شيء كما هو فرقة من المعتزلة والزيدية وغيره، أنه يكفينا أنه العقل ما يحتاج أصلا إلى الشرع، نعم أو مثلا العم الأغلب أو شيء، هذا هو المطلب. إذا اتضحت هذه المسألة كتوطئة مفيدة في التعاطي مع مسألة ماذا؟ وجوب البعثة. طبعا لا شك بأن البعثة واجبة عقلا، لأن الله سبحانه وتعالى مقتضى لطفه يرسل الأنبياء، وذكرنا دليلا من ضمن الفوائد الثمان، هناك في فوائد بعثة الأنبياء قد تم درس ذكرنا الفوائد، قلنا الفائدة الثالثة اللي تنطلق من كون الإنسان مدني بالطبع وحللنا، قلنا هذا يكون دليلا عقليا على ضرورة بعثة الأنبياء كما شرحناه في محله. هنا يريد أن يقول فقط بأنه لماذا يذكر هذا الدليل، لماذا هم لماذا البعثة بعثة الأنبياء واجبة كل اشتمالها على لطف التكاليف العقلية، هذا الدليل العقلي الثاني، إنها واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. كيف؟ أشرح لك هذا المطلب. هذا المطلب بأنه لاحظوا معي بأن الإنسان عنده تكاليف عقلية، مثلا يدرك بأن الظلم قبيح، تكليف عقلي، تقول إنه إذا تقول بعض عقلك ما يدلك، عقلك ما يمنعك من الظلم، ما تقول بعض الحين إذا عقوا يقول افترض الله ما موجود، افترض آخرة ما موجودة، افترض أنبياء ما علموك، لكن أنت بعقلك تدرك أن قتل الإنسان البريء ظلم، أخذ أموال اليتامى ظلم، سحق الفقراء ظلم، ترك هذه أحكام تكليفية مو أحكام عقلية، كما قلنا في مسألة الحسن والقبح العقلي، يترك جملة من الأحكام نتيجة إدراكه لحسن القبح و يعني قبح الظلم وحسن العدل كما أشرنا، لكن كما قلت هذا في يعني معرفته في كل التفاصيل. إذا هذه أحكام عقلية يسموها. فيأتي إذا أتى الشارع المقدس بالأحكام الشرعية وأوجب على الإنسان افترض الصلاة، أوجب على الإنسان التزام بالحدود الإلهية، حرم على الإنسان شرب الخمر، حرم عليه الكذب، التزوير، الغيبة، البهتة والشغلات. فالآن صار الأحكام شرعية سمعية جاءت من الشارع، وأنا قبل عندي أحكام عقلية، ألاحظ وياي؟ فصار أن الإنسان إذا التزم، إذا جاء الشرع والتزم بالأحكام الشرعية فعلا طبق أحكام الله، ما يفتر، ما يكذب، بل يصلي، يصوم، يحج، يخمس، يزكي مثلا، نزيه، عرف؟ لغير ذلك، نبيل عسان، عرف؟ فهذه أحكام سمعية طبقها. إذا طبق يقول هكذا، إذا كان عنده قدرة على تطبيق الأحكام السمعية فهو من باب أولى أن يطبق الأحكام العقلية. لاحظوا إياي، ما دام طبق الأحكام السمعية وقبلها وطبقها فيصير من باب أولى أنه يطبق الأحكام العقلية. فمن هنا تكون البعثة لطفا في الأحكام العقلية، يعني تقرب الإنسان حتى لأن يعتني ماذا؟ بالأحكام العقلية. فمن هنا قالوا هذه العبارة بأن أنا أشرح لك هذه العبارة أنه ماذا؟ وهي الاشتمال على لطف التكاليف العقلية، وهي يعني البعثة الأحكام السمعية واجبة لاشتمالها لأنها تشتمل على اللطف وين؟ في التكاليف العقلية، فكون التكس لطفا في العقلي، واضح؟ لطفا في العقلي يعني يقرب، هذا اللطف معنى أنه يقرب أن يكون الإنسان أقرب، يعني إذا جاءت الأحكام الشرعية يكون الإنسان أقرب إلى تطبيق الأحكام العقلية، فهو بواضع على الأحكام السمعية من باب أولى يكون قريبا لتطبيق الأحكام العقلية نفسها، فيصير هذا لطفا. فصارت الأحكام الشرعية لطفا في الأحكام العقلية، واضحة معنى العبارة؟ هو هذا. طبعا بعضهم ناقش وجادل وكذا، الحين بغض النظر عن المناقشة
يقول ضاعفة،
إيه عشان تدافع ضاعفة، لأنه يقول هكذا العقل، من إذا عندي القدرة طبق التفاصيل في الأحكام والدقة والاهتمام بالشرع المقدس وأحكامه، فبأولى أنك أنت ماذا بعد؟ تكون أقرب لتطبيق الأحكام العقلية اللي يدركها العاقل بما هو عاقل، إن الظلم قبيح والعدل حسن، طبقة التنيفة. لماذا؟ لأنك أنت أحكام الشرع تنفذها وتواظب عليها. مثل الإنسان الآن باب التقريب مثلا، خارج مثلا صلاة الليل لطف في صلاة الصبح مثلا، يعني الإنسان يهتم بصلاة الليل ويجلس قبل الأذان بساعة فرضا ويصلي ويتعب، هذا بعد باب أولى أنه ماذا؟ يهتم بصلاة الصبح، فتكون صلاة الليل، فتكون صلاة الليل ماذا؟ لطف في صلاة الصبح. ولذلك عندنا إذا مثلا باب المثال إذا إنسان يتعبد لكن ما يجي صلاة الصبح، تعبد في الليل قبل الأذان ينام وما يتفوت صلاة الصبح، ما يسموها لطف ذي، بالعكس تصير كما في رواية معنى لا خير في نافلة أضرت بفريضة. وشوف بعضها مثلا جيل الشوق الليل يتعبد صلاة جعفر سلام الله عليه، صلاة الليل، القرآن، كذا 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 كذا، يعني وقت ما ينام المفروض هو يتعبد، جاء قبل الأذان بساعة خلنا نفتح لسه السنة إن شاء الله نقعد، وما يجوز الصلاة الصبح طبعا إذا كان متعمد أو شيء بعد. فمثل ما يقولوا هذا صحيح مستحب وفي ثواب إن شاء الله ما يحرمك، لكن أضريت بمن أنت بالفريضة، فلا خير في نافلة أضرت بفريضة. إذن هذا فقط مثال تقريبي، إذن كيف يكون الأحكام الشرعية لطفا في الأحكام العقلية، واضح؟ هذا ما يمكن أن يقال كبرهان آخر نجعله على ضرورة بعثة الأنبياء عقلا. لاحظ العبارة. قال المسألة الثانية في وجوب البعثة، قال وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. أقول على محل اختلف الناس، الناس العلماء مقصودة يعني أهل الفرق هنا، فقالت المعتزلة أن البعث واجبة عن العقل الله يوجب من الله أن يرسل الأنبياء لكون البعث له، وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة. ما هو احتجاج المعتزلة؟
الأشاعرة يعني ليش يقولون
غير واجب؟ ما عندهم حكم عقليهم بالكلية.
نعم.
ما في عقل يحكم أنه يجب أو ما يجب.
غير واجب أصلاً.
إيه. أرسل الله أرسل، ما أرسل ما تلزم الله أنت. إيه مثل. على المبنى يعني. كما قلت ليس بالضرورة كل الأشاعرة، قد تجد فيهم تيارات أجنحة قريبة إلى الأحكام العقلية. وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة، كما قلت أنه ما يناسب الحسن والقبح العقلي. إن قلنا أحد مساوئ إنكار الحسن والقبح العقلي ما هو؟ حسن على الضرورة هذا المساوئ، إن من يؤمن به يرى بأن هذا لطف واللطف واجب من البصر ضروري يصل الأنبياء.
كان سؤالي هل علم دليل خاص بهالمسألة على اللي قلت؟
ما دليل خاص بالمعنى أنه
يعني أرد عليكم بهذا الدليل؟
لا، هذا يقول لك أنه ليش تلزمها الله سبحانه وتعالى، ماكو إلزام على الله، العقل لا يلزم هكذا. حتى قلنا أن حتى العقليين لا يرون أو العدل لا يرون الإلزام أن العقل يلزم، بل العقل يستكشف عندما يلحظ هذه الذات الإلهية المقدسة المليئة بكل الكمالات ومنها اللطف، ماذا يقول؟ هذه يصدر منها ماذا؟ إرسال هادي للبشر، وإلا ما ينسجم مع كون رحيما لطيفا. مثل أنت الآن إنسان مثلا، آب في عنده بعد أخلاقي وتدين وكذا وكذا وكذا، مثلا كل هذا مقتضى كون هذا الأب بهذه الطريقة، إنه مثلا يعتني بأبنائه مثلا كذا مثلا. وقالت الأشاعرة أنها غير واجبة، احتجت المعتزلة هذا دليل عقلي بأن التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية، واضح العبارة شرحناها الآن، ألطاف ساعة تقرب، واللطف واجب، واللطف واجب. إذن فالنتيجة فالتكليف السمعي واجب. لاحظ التكاليف السمعية ألطاف في التكاليف العقلية الصغرى الكبرى، واللطف واجب، فالنتيجة فالتكاليف السمعي واجب، يعني البعث واجب. يقول ولا يمكن معرفته إلا من جهة النذير. زين احنا اثبتنا الآن السامع الذي هو لطف في التكاليف العقلية واجب، هذا الحين استدل إلى هنا واجب. خب ماذا ربطه ببعثة الأنبياء؟ كل إلى هنا الدليل يثبتك أن السمع واجب. يقول هذا السمع خب ما نعرفه نحن، لابد من وسيط بيننا وبين الله الذي ماذا نسميه نبي أو رسول، هو الذي يعلمنا هذه التكاليف. وهذا بما أن السمع واجب كلطف في التكليف العقلي، وما يتم به الواجب يصير واجب بالضرورة، مقدمة الواجب واجب لأنه مقدمة. فالسمع واجب صحيح، التكاليف الشرعية واجبة، لكن هذه متوقفة على وجود نبي، لا بد وجود نبي، كيف تأتينا التكاليف؟ ما تنزل أوراق من السماء، واضح؟ إذن فيثبت أنه الذي لا بد أن الذي يأتي بهذه التكاليف لابد أن يكون ماذا؟ ضروري، بضرورية تحقق ضروري وجوده وهو النبي، فيثبت ضرورة بعثة الأنبياء. قال واللطف واجب فالتكليف السمعي واجب، ولا يمكن معرفته إلا من جهة النبي، يعني النبي مش معنى العام يقال صلى الله عليه وآله، فيكون وجود النبي واجبا. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واستدلوا على كون التكليف السمعي لطفا في العقل. هذا ليش إنه هذا لطف العقل كما وضحنا؟ ماذا؟ بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات السمعية، صلاة وصوم وأحكام شرعية طبقها، وترك المناهي الشرعية كذب وغيبة وبهتان ومعاصي وأخرى كذا، فكان في فعل الواجبات العقلية حسن العدل والانتهاء عن المناهي العقلية قبح الظل أقرب. وهذا معلوم بالضرورة. شوف الناس اللي تطبق الأحكام الشرعية مهتمة بالأحكام العقلية من باب أولى بعد. فصار التكليف الشرعي لطف مين؟ في التكليف العقلي. يقول وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل، وقد بينا فيما تقدم أن اللطف واجب. بحث اللطف ما شاء الله طولنا في الأبحاث الماضية. قال المسألة الثانية، قال وهي وفي وجوب البعثة، قال وهي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. تعالوا معي إخواني إلى المسألة الثالثة في وجوب العصمة. قال ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق ويحصل الغراض ولوجوب متابعته وضده والإنكار عليه. هنا يبحث العصمة ويذكر الأدلة على ضرورة أن يكون هذا النبي ماذا؟ معصوما. تذكر ثلاثة أدلة: تحصيل الغرض، أو أن عصمته تؤدي إلى تحقيق الغرض، وإلا إذا لم يكن معصوما انتفى الغرض. الدليل الثاني وجوب متابعته وضدها إذا لم يكن معصوما كما سيتضح، والإنكار عليه لو فعل المعصية. فمن خلال هذه الأدلة نثبت ضرورة أن يكون النبي ماذا؟ معصوم. لكن قبل الدخول إلى هذا المثل، هنا كلام هم لطيف مهم نذكره عن الشيخ المفيد كذلك، كما كان في بداية الدرس مطلب عن الشيخ المفيد. نقرأ جملة من كلماته وكلمات بعض الأعلام عشان نصير عندنا رؤية واضحة.
بسم الله.
نعم، الشيخ المفيد عليه الرحمة هم في ملحقات اللي هو ماذا؟ في أوائل المقالات الشيخ المفيد أخذ العبارة يقول أن العصمة في أصل اللغة هي ماذا؟ هي ما اعتصم به الإنسان من الشيء. العصمة، أن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من الشيء، كأنه امتنع به على الوقوع فيما يكره. هذا معنى العصمة في اللغة. مهم أن نفهم المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي في الأعم الأغلب ماذا؟ يكون ماذا؟
موافق
إيه؟ أراد وصلت أنا أصلا زين. فشاهدي واحد، المعنى اللغوي مهم جدا أن نفهم ماذا؟ أن نفهم هذه المسألة. ولذلك يعني حتى في الأبحاث الآن، حتى اللي كتبوا رسالة ما بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، شوف هذه المسألة ماذا؟ مهمة جدا، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الاعتناء بالأبحاث اللغوية ثم الأبحاث الاصطلاحية. في الأعم الأغلب، مو دائما طبعا، في الأعم الأغلب أو على كل حال على مساحات ليست بقليلة، أن تجد تطابق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وهنا قالوا أن جذر المعنى الاصطلاحي يؤخذ من أين؟ من المعنى اللغوي. الشيخ المفيد عليه الرحمة في ملحقات في ملحقاته والمقاطع يقول أن العصمة في أصل اللغة هي ما اعتصم به الإنسان من الشيء كأنه امتنع به عن الوقوع فيما يكره، فيما يكره. هذا معنى العظمة باللغة. حتى مثلا الحبل لما يلقى عليك وانت في البحر سوف تغرق، واعتصمت به، يعني مسكته وسحبت، يقول قال اعتصمت بالحبل عما تكره هو الغرق. هذا في اللغة. وذلك يقول إلى أن يقول منه قولهم اعتصم فلان بالجبل إذا امتنع به، ما قال غرق سآوي إلى جبل يعصمني، يعني يمنعني يعني مما أكره هو الغرق مثلا. ومنه سميت العصم وهي وعول الجبال لامتناعها بها، الوعول. والعصم من الله، ماذا تكون العصمة؟ قال والعصمة من الله تعالى هو هي التوفيق الذي يسلم به الإنسان مما يكره إذا أتى بالطاعة، إذا أتى ماذا؟ بالطاعة. وذلك مثل إعطائنا رجلا غريقا حبلا ليتشبث به فيسلم، فهو إذا أمسكه واعتصم به سمي ذلك الشيء عصمة له لما تشبث به فسلم من الغرق، ولو لم يعتصم به لم يسمى عصما. وكذلك سبيل اللطف، إن الإنسان إذا أطاع سمي توفيقا وعصما، وإن لم يطع سمي توفيقا ولم يسمى توفيقا ولا عصما. يعني حتى على مستوى الطاعة وكذا هم في اللغة يسمى هذا عصم من الذنب مثل ما ارتكب. وقد بين الله ذكر هذا المعنى في كتابه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا كل كلام شيخ المفيد. وحبل الله هو دينه، ألا ترى بأنهم بامتثال أمرهم يسلمون من الوقوع، يسلمون من الوقوع في عقابه إذا اعتصموا وطاعوا الله، إذا ماذا؟ عصموا أنفسهم عن عقاب الله. كل على مستوى البحث اللغوي، البحث المفرد يعني. فصار تمسكهم بأمره اعتصامان، وصار لطف الله في الطاعة عصما. فجميع المؤمنين من الملائكة والنبيين والأئمة معصومون. المؤمن اللي اعتصم بحبل الله، والنبي كذلك بالمعنى اللغوي الأعام، والمعنى الاصطلاحي ها معنى الاصطلاحي يختلف. على مستوى المعنى اللغوي يطلق على كل مؤمن إذا يطيع الله ويعتصم بالله يقال عنه معصوم بالمعنى اللغوي. ولكن انتبه، قد يكتب كتابات مثلا أو إنسان خطيب يتكلم ويجيب مفردة العصمة في المؤمنين، ويجي واحد يشكل عليه ويقول لا هذا لا، قد يكون مقصوده ما هو حسن الظن به، قد يكون مقصوده ما هو معنى اللغوي. نعم هو لا يوقع الآخرين في الاشتباه، يبين أفضل، يقول والله مقصودي واعتصم بالله لأفضل عصمة حتى المؤمن يكون معصوما كذا كذا، مقصود به المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الخاص الذي في الأنبياء في الرسل في الأمة إلى غير ذلك. منه شوف العبارة واقع عبارة الشيخ المفيد، يقول فجميع المؤمنين من الملائكة والنبيين والأئمة معصومون لأنهم متمسكون بطاعة الله. كل من يتمسك بطاعة الله يسمى معصوم لغة، وهذا جملة من القول في العصمة، هذا شيء متفق عليه. يقول ما أظن أحدا يخالف في حقيقتها. الدرج يا شيخ المفيد لطيف، يعني حتى مع الخصم اللي ينكر عصمة الأنبياء أو أقل شيء ينكره في بعض الموارد يقول تعال نبحثها لغوية، فيش تستذكر أن ليش لماذا تستكثر أن يكون أو أن نعتقد بعصمة الأنبياء والأئمة؟ قال نجي ندرسها. ألا يسمى المؤمن إذا التزم بشرع الله يسمى معصوم؟ الأنبياء كذلك، دائرة واسعة. بعدين نجي نخصصها بإصطلاح الخاص في الأنبياء والأئمة مثلا. هذا نوع من الاستدلال بالتدريج. هنا يقول شيخ المفيد ما أظن أحدا يخالف في حقيقته بهذا المعنى، ها، وإنما الخلاف في حكمها، يعني هل واجبة وكيف تجب وعلى أي وجه تقع. وقد مضى ذكر ذلك في باب عصمة الأنبياء نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام انتهى، إن بحث الشيخ المفيد في بحث العصمة هنا. انزل بعض المذيلين الذين يعني ذيلوا وعلقوا على أوائل المقالات من علمائنا على قول الشيخ المفيد في عصمة الأنبياء عليه السلام، قال العصمة هي في العصمة في موضوع اللغة هو المانع. العصمة في موضوع اللغة ما هو؟ هو المن، وقد خص في اصطلاح المتكلمين بمن يمتنع باختياره عن فعل الذنوب والقباح عند اللطف الذي يحصل من الله تعالى في حق. هذا معنى الاصطلاح. هناك لطف خاص في الأنبياء، في الأئمة الله سبحانه وتعالى هناك توفيق خاص نتيجة طبعا استعداد، نتيجة علم الله، كما تأتينا شرفات مثلا في بحث الإيمان وفقنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم. هذا الإرادة، إرادة تكوينية، إرادة تشريعية، يأتي لأنها إرادة على قول المعروف إرادة تكوينية. وبالتالي كيف إرادة تكوينية؟ لكن إرادة تكوينية لن يتخلف المراد، فيلزم أن يكون المعصوم ماذا؟ مجبرا على عصمته، لا فضل له بعد، يتحول إلى مجبر. وكيف الرد يقولون هنا يأتي إن شاء الله بحثه بأن صحيح هذه إرادة تكوينية، في الإرادة التكوينية هذه تابعة لإرادة هذا الإنسان الذي أراد العصمة، ولعلم الله بأن هذا لن يرتكب المعاصي ولن يرتكب كذا كذا، فبالتالي الله سبحانه وتعالى يعني صدر في حقه بأن هذا بعد معصوم. مثل الإنسان مثلا تلميذ يدرس عند عالم جليل مرجع كبير شخصية علمية ودرس عنده سنوات طويلة، فهذا العالم مثلا يصدر في حق تلميذه بيان مثلا أو يعطيه إجازة اجتهاد وكذا كذا، يقولوا له تو هذا الشاب كذا، لعلمي أنه ماذا، هذا له مستقبل كبير جدا، مثلا يكون من قيادات في المستقبل 10 سنة 30 سنة، يخدم الطائفة يخدم كذا، ما أجبره هذا بهذا البيان ولكنه كشف عن حقيقة. وهذا يأتي إن شاء الله إذا وفقنا في بحث الإمامة يأتي هذا الكلام. نقرأ العبارة، قال وعرفه صاحب كتاب الياقوت من قدماء الإمامية، قال نبخت من أسرة علمية معنى قديمة قريبة في نهاية الغيبة الصغرى والغيبة الغيبة الكبرى، علماءنا الأجلاء وبلاية الغيبة الكبرى. يقول وعرفه صاحب كتاب الياقوت من قدماء الإمامية بأنه لطف يمتنع من يختص به عن فعل المعصية ولا يمنعه على وجه القهر، أي أنه لا يكون له حينئذ داع إلى فعل المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما. مع قدرته عليهما، شوف إحنا لما نتكلم عن العصمة لا يعني المجبر، وعنده قدرة المعصوم أن يخالف ولكنه ماذا لا يفعل، وإلا لو كان مجبر ما لا معنى أنه نقول في حقه معصوم، العصمة لا تتنافى مع الاختيار. يقول وبما فسرت في الياقوت، هذه العصمة فسرها العلامة في الباب 11 تذكروا باب 11 العام الحلي، والشارح البهشتي شرح القدماء بها، والشارح القديم في شرحهما، والأحسائي في المجلة ابن أبي جمهور الأحسائي، هم نفس الرأي ذهب إليه. لاحظ زين. هنا طبعا نتكلم بعد كلام كثير، هنا طبعا إذا جينا إلى رؤية الحكماء، طبعا الحكماء الإمامية ماذا على هذا المعنى، طبعا فقط ننقل عبارة المحقق ملهاري السبزواري والشيخ الرئيس من سينان ونختم البحث وإن شاء الله بكرة نكمل. السبزواري ملهاري في أسرار الحكمة مضمونة قال إن العصمة خلق يمنع صاحبه عن الخطأ، ما هو وجه في ذلك؟ قال من جهة علمه بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، شدة علمه بحقائق المعاصي وحقائق الطاعات تجده يعصم، فيكون العلم والمانع، والعلم أمر ما مجبر، مثل ما أنت الآن تصعد ثقافتك حيال مسألة معينة لا تقع فيها، مثلا عندك معلومات مندكة في ذاتك ومثلا خطورة السم أو خطورة أن أخرج مثلا جلكم الله عارف الشارع مثلا أو كذا، فالشبه هذه المعلومات محققة مؤكدة فتمنعك عن هذا الفعل، رغم أنك تقدر ولا ما تقدر؟ ما ينافي الاختيار، واضح إن شاء الله. فلا بد أن نلتفت من هذه قال السبزوار، وهذا يأتينا ربما توضح أكثر، ولكن العلامة الشيخ من هو اللهم صل على محمد وآل محمد السيد العلامة في الميزان يذكر بأن العصر من قبيل ماذا؟ من قبيل أحسنتم العلوم والمعارف، يعني بعدها علمي ومعرفي يترتب عليها استقامة في السلوك. هني نفس الشيء قال ملا هذه السبزواري في الأسر حتى يقول أن العصمة خلق يمنع صاحبه عن الخطأ من جهة علمه مثالب المعاصي ومناقب الطاعات، فيمكنه المعصية وعدم الطاعة يتمكن، لكنه لعلمه بمعائب المعاصي ومضارها لا يرتكبها، ولعلمه بمحاسن الطاعات ومنافعها ماذا يفعلها. يقول وتلك الهيئة النورية، يعني الهيئة النورية العلمية، وتلك الهيئة النورية العلمية تؤكد وترسخ رسوخا في الأنبياء والأولياء بتتابع الوحي والعلم. موجود الاستعداد عنده مع نزول الوحي وتأكيده بعد تتحقق العصمة. نفس الشيء الشيخ الرئيس بن سينا تقريبا يظهر قال ويظهر من الشيخ الشباء أن العصمة الواجبة في النبي هي العدالة الكاملة باللغة الفلسفية. قال وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل ومحصنا للأخلاق التي تكون بضاء عملية، وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة. ثم قال ورؤوس هذه الفضاء العفة وحكمة وشجاعة ومجموعها العدالة، وهي خارج عن الفضيلة النبرية. الابن أبي جمهور الأحسائي رحمه الله في المجلة يقول إنها العدالة المطلقة المستلزمة لحفظ النسبة بين جميع الموجودات المشار إليها في قوله بالعدل قام عليه السلام، بقوله عليه السلام بالعدل قامت السماوات والأرض. هذه مجموعة من النقولات لفهم بحث العصمة. غدا إن شاء الله نأتي للكتاب نذكر البراهين اللي ذكرها ونتابع المسألة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.